لك أسألك كشفي الكروب هربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعاك يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حياتي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري يا لاهي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أنكرك وأنت أكبر من كريم يا عليم ويا عظيم يا حليم يا كريم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ما منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منار العقول في النهج العلوي.
مستمعين الأكرم، لا يزال حديثنا متواصلا حول عقيدة الخوارج وسلوكهم المنحرف والبعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام السمحة وأهدافه السامية. وقد أوضحنا أن هؤلاء كانوا قد التزموا بشكليات ظاهرية لتعاليم الإسلام، لكنها بعيدة كل البعد عن روح الدين وحقائقه، فقد كانوا يمارسون الشعائر الظاهرية فيؤدون الصلوات الخمس، وفضلا عن ذلك فإنهم يقومون الليل ويؤدون الصلوات المستحبة والأذكار المندوبة، ويقضون ليلهم بتلاوة القرآن والدعاء، حتى أن الذي يمر بهم يسمع لهم أزيرا كأزير النحل من العبادة، وهذا ما يؤثر كثيرا في الآخرين لأنهم ينظرون لظواهر الأمور. وقد مر الإمام علي عليه السلام وهما على هذه الحالة، فحتى لا يتأثر السذج من الناس وينخدع بهذه المظاهر أطلق مقولته التي تشخص حقيقة هؤلاء وتعطي للناس قاعدة عامة من الهدي الإلهي يستنيرون بها في حياتهم، فقال عليه السلام: نوم على يقين خير من صلاة في شك.
أجل مستمعينا الأفاضل، هذه المقولة الخالدة توضح مفاهيم القرآن بجلاء، وتجمع بين الآيات بشكل رائع، وتضع كلا منها في نصابه الصحيح. فمن جانب تحدث القرآن عن صلاة الليل والقيام فيه في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى في الآيتين 16 و17 من سورة السجدة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فنلاحظ في الآية أنها لم تحدد ثوابا معينا للقائمين بالليل تعظيما للأجر الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن من ناحية ثانية فإن الآيات الأخرى تضع شروطا أساسية لقبول الأعمال، كما ورد في الآية 27 من سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله تبارك وتعالى في الآية 9 بعد 100 من سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، صدق الله العلي العظيم. إذن فالإنسان حضرات المستمعين الأفاضل الذي يعرف طريقه بوضوح فيؤدي الفرائض ويجتنب النواهي، فإن نومه خير وأفضل من عبادة الشخص الذي يقيم دعائم دينه على الشك واتباع الأهواء وليس على أسس الإيمان الصحيح والخشية من الله وتقواه.
أيها الأخوة والأخوات، بعد قبول الإمام علي عليه السلام للتحكيم الذي فرض عليه من قبل الخوارج الذين كانوا جزءا من جيشه، توقف القتال في صفين، ووضعت الحرب أوزارها، وقرر الإمام عليه السلام الرجوع بجيشه إلى الكوفة، إلا أن الخوارج اعترضوا مجددا على قرار الإمام وأسمعوه كلاما جارحا، إذ أنهم اعترضوا على نتيجة التحكيم الذي حذرهم الإمام عليه السلام منه منذ البداية، وطلبوا الإمام بالرجوع إلى القتال، كما طالبوه بالتوبة لقبوله التحكيم، وادعوا بأنهم تابوا إلى الله من ذلك، وعلى الإمام أن يتوب معهم، فتحمل الإمام ذلك بمنتهى الصبر، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة للمؤمنين، فكان يعظهم ويفند كل ادعاءاتهم وشبهاتهم، لكنهم انتدبوا أحد أفرادهم هو حرقوس بن زهير ليجادل الإمام بالباطل، فكان جواب الإمام عليه السلام واضحا كل الوضوح، بأنني على بصيرة من أمري وهدى من ربي، وقد أوضحت لكم السبيل وبينت لكم أن هذا الأمر لا يراد منه إلا الخديعة. مستمعينا الأكارم، وقت برنامج منار العقول في النهج العلوي الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قد شرف على الانتهاء. ولأهمية هذا الموضوع ووجود السذج المغرر بهم الذين لم يستضيئوا بنور العلم والفهم الصحيح للإسلام ممن سار على نهج الخوارج في زماننا،
لذا لنا عودة للحديث معكم في الحلقات القادمة بإذن الله. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. فضاءات أدبية تستمعون إليها عند 1:24، وبعد ذلك عند 2 تماما نقدم إليكم نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي، وبعد ذلك نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 3:28، وبعد ذلك تستمعون من حكم نهج البلاغة عند 3:50. نشرة موجزة جديدة تقدم لحضراتكم عند 4 تماما، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:08. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. عزيزي المستمع، سر النجاح هو الثبات على الهدف. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بكم بين رحاب فضاء أدبي آخر.
نستكمل من خلاله الحديث عن الأدب القصصي والروائي الإسلامي وما ينبغي أن يطلع به من مسؤوليات في مواجهة تحديات عصرنا الراهن. كونوا معنا مشكورين.
مستمعينا الكرام، تمثل الرواية والقصة الأدبية في الأدب الإسلامي تحديا كبيرا، خاصة في الروايات المقدمة للفتيان والفتيات، فالمراهق المسلم والمراهقة المسلمة لا يحصلان على بغيتهما في هذا المجال رغم كثرة الروايات الأدبية، وهذا الأمر يخلق تحديا كبيرا في ساحة الرواية في الأدب الإسلامي، ويمثل عقبة حقيقية تعبر عن عدم منح الرواية والقصة في الأدب الإسلامي المساحة الكافية من الاهتمام والعناية. فالمهتمون بالأدب الإسلامي إنتاجهم في القصص المؤلفة والروايات قليل بالنسبة لذلك الكم الهائل من الروايات الأدبية ذات الاتجاهات غير الإسلامية.
ورغم الاهتمام أعزائنا الأفاضل بما بات يعرف بالأدب الإسلامي، إلا أن مساحة الشعر تنال الحظ الأوفر منها، وتحتل القصة القصيرة المرتبة التالية، بينما تتضاءل نسبة الرواية والقصة الإسلامية الطويلة في الأدب الإسلامي. فعدد كتاب الرواية والقصص الطويلة قليل نادر، والإنتاج الأدبي فيهما قليل، وإن أخذت مساحة من الدراسات والتنظير.
لسنا هنا بصدد مناقشة الحكر على التأليف في الرواية والقصة، لكننا نتحدث عن صنف واحد وهو الرواية الإسلامية. فمن حقنا أن يكون لدينا روايات مبدعة في الأدب الإسلامي تخاطب شريحة غير قليلة في المجتمع، بل إننا نزعم أن الرواية الإسلامية ستخاطب جميع الجمهور لا فئة بعينها.
أيها الإخوة والأخوات، إن الرواية الإسلامية لون من ألوان الأدب الذي حث عليه الإسلام، حيث يعتبر الأدب مرآة المجتمع ووسيلة إعلامية فعالة في نشر القيم الفاضلة، والأدب إحدى أدوات الجهاد الإعلامي، وظفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حروبه وجهاده ضد المشركين.
كما أن الرواية تعد لونا من ألوان القصص بالمعنى العام، ومكانة القصص في كتاب الله تعالى غير خافية على أحد، بل إن الإسلام جاء ليضيف للقصة وأخواتها وظائف أخرى غير التسلية والمحاكاة والترويح عن النفس، مثل أن تكون أداة من أدوات الفعل الاجتماعي وصاحبة تأثير في الأفراد والمجتمع، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، صدق الله العلي العظيم. كما فيها تثبيت للأرواح والقلوب أن تبقى على الحق، كما قال سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
ما التحول الاجتماعي مستمعين الكرام الذي حصل في المجتمعات المسلمة وما طرى عليها من ظواهر لا علاقة لها بالدين إلا من خلال تلك الروايات وأدواتها الفنية من الأفلام والمسارح، وفي الوقت الذي نادى فيه الكثيرون بحرمة تلك القوالب الفنية كان التيار العلماني يسيطر عليها فامتلك أدوات كبيرة في تغيير المجتمعات دينا وعقلا ومظهرا.
أيها الأكارم، حول السبيل الأمثل لملء الفراغ الذي تعاني منه المكتبة الإسلامية في مجال القصص والروايات الإسلامية الهادفة، هذا حوار ندعوكم للاستماع إليه جرى بين زميلتنا وبين ضيفنا لهذا الأسبوع.
أيها الأخوة والأخوات، أحييكم وأرحب بكم وكذلك بضيف برنامجنا الأستاذ رامز حاج حسين الكاتب القصصي والرسام من سوريا. أستاذ رامز، هناك كثير من المكاتب الإسلامية فيها الكثير من الكتب والقصص، ولكن مكتبتنا الإسلامية فيها نقص في مجال القصص والرواية الإسلامية الهادفة. برأيكم ما هو السبيل الأمثل لملء هذا الفراغ الذي تعاني منه المكتبة الإسلامية؟
بداية أهلا وسهلا فيكم. الفكرة الأساسية هي إيجاد الكاتب النص الجيد اللي يتفضل موضوع التأريخ أو الكتابة من مراجع معينة. نحن بحاجة كتاب يدركون أهمية التاريخ بالنسبة للأطفال من حيث استجلاب العبر والقيم، وزائد أنه اهتمام النشر، دور النشر نفسه اهتمامه بهذا المنحة. يعني لازم تضافر الجهدين، جهد الناشر والممول وجهد المبدع، لأنه بالأخير هذا الجنس هو جنس أدبي شئنا أم أبينا، هو عملية استجلاب المعلومات التاريخية كاستجلاب المعلومات العلمية أيضا للطفل، ولكن تبسيطها بطريقة وكتابتها بطريقة تناسب طفلنا. فالموضوع يتعلق أولا بإرادة دور النشر أو أصحاب القرار بموضوع إغناء المكتبة الخاصة بأطفالنا بهذا النمط من الروايات والقصص، زائد إجراء طريقة معينة مثل المسابقات أو أسلوب التحفيز للكتاب لحتى يتباروا في تقديم ما هو جديد، لأن الطفل بأخير ضمن بيئته ممكن يكون موجود عنده عن طريق السوشيال ميديا أو كتب التراجم موضوع السيار وموضوع التاريخ، لكن طريقة تقديمها للأطفال من خلال الرواية والمغامرة والحبكة القصصية هون بقى بطولة الإبداع لدى الأدباء. فالمطلوب إبداع الأدباء ووجود القناعة لدى الممولين بإنتاج هذا الجنس.
جميل. طيب، هناك من يقول إنه قنوات التواصل الاجتماعي فيها الكثير من القصص والروايات، لا نحتاج إلى كتب قصصية أو روائية تكون في المكتبة، ما هو رأيك في هذا المجال؟
طبعا هو ما راح ندفن رأسنا كالنعامة في التراب ونقول إنه ما لا، الكتاب أهم من الميديا. لازم يكون في أيضا سير في المنحيين، يعني يكون في كتاب ناطق تفاعلي عن طريق السوشيال ميديا من خلال تطبيقات قنوات الحديثة لأطفالنا، لكن لا نهمل دور الكتاب الورقي، لأنه لحد الآن ما زال الآباء على ما ورثوه من الأجداد من محبة الكتاب الورقي وتصفح الورق وحميمية الكتاب وأنه يكون متناول اليد، رياحة العين للطفل، هاي كلها معطيات بتخلينا نعزز أيضا لدى الطفل حب المطالعة. فإذا كان في تربية أو ثقافة جمعية بالنسبة للمجتمع العربي والإسلامي بموضوع تحبيب الطفل بالكتاب، بيصير عنا منظومة سليمة. يعني أنا برأيي لازم يكون في عرف مثل عرف توزيع الهدايا في المناسبات معينة للأطفال، نعودهم أنه نهديهم كتاب، فمن هذا الباب تحسن تدخله بمداخل جميلة بأنه يصير الكتاب صديق الطفل، ونرجع نحبب أطفالنا على ما حببنا به آباؤنا من حب الكتاب والمطالعة والأمور الورقية.
أحسنتم الأستاذ رامز حاج حسين كاتب القصصي والرسام للأطفال من سوريا، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه المحطة الحوارية. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونعود إلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات
أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأكارم، رغم أن القرآن الكريم هو كتاب هداية في المقام الأول، إلا أنه حوى الإشارة إلى جميع العلوم والفنون، ومنها تلك الفنون القصصية. تمثل سورة يوسف أحد أهم نماذج القصص الرائعة، بما تحمل في طياتها من بلاغة الكلم وروائع الصور واكتمال الصورة الفنية للقصة وتقسيمها إلى مشاهد متنوعة، ليدل القرآن الناس إلى نموذج أحسن القصص لا مجرد القصص. وقد جاء في مطلعها قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
مستمعينا الكرام، كما يقدم القرآن قصة أصحاب الكهف بروعتها البلاغية وسموها اللفظي وحسن تعبيرها وحبكتها الفنية المتميزة، ليعيش الإنسان في أجواء قصة رائعة، لكنه مع هذا يجعل فيها العبرة في مقاصد كبرى، كحفظ الدين بترك الفتية للكفر ومحاربة التقليد الأعمى وتحرير العقل من الفكر غير السوي، بترك دين الآباء وحفظ النفس بالهرب لا المواجهة التي تؤدي إلى قتلهم، وحفظ العقل من أن يخالط أولئك الأقوام المشركين فتتسمم عقولهم بهزيل فكرهم وفاسد عقائدهم.
وفي قصص الأنبياء التي كثرت في القرآن الكريم وقصص الأمم السابقة ما فيه عبرة وعظة من جهة، وفيه تأصيل لأهمية القصة والرواية لا في الحياة الأدبية فحسب، بل في كثير من مناحي الحياة، مما يكون دافعا للعقل المسلم أن يبدع في الكتابة والتصوير والتأليف ليقدم فنا رائعا يحتاجه الناس لمخاطبته الروح والعقل والنفس بما يمثله من عناصر التشكيل الفني للصورة مثل العاطفة والخيال واللغة وغيرها.
مستمعين الأطائب، لا شك أن العقل المسلم قادر على إنتاج مزيد من الروايات، بما يؤهل الرواية في الأدب الإسلامي أن تنافس الروايات الأدبية بألوانها الأخرى، بل تنافس الرواية العالمية أيضا. والمأمول في الشباب الصاعد أن ينفر منه طائفة لإكمال بناء الرواية الإسلامية، وأن يكون لها انتشار في الأوساط الأدبية والفنية، وتحويل تلك الروايات بما تحمل من معان سامية وقيمة رفيعة في عالم السينما والمسرح.
أيها الأكارم، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين عالم الفضاءات الأدبية بما تحفل به من قضايا وظواهر وتيارات، تقبلوا منا جزيل شكرنا على جميل متابعتكم،
وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى، لنستكمل حديثنا حول الأدب القصصي والروائي الإسلامي. نستودعكم الباري عز وجل.
في أمان الله.
إن من أروع صور الحضور للمسلمين في ساحات المواجهة مع الاستكبار العالمي هو التجمع المليوني في موسم الحج، فهل من العدل التفريط بمثل هذا الاجتماع وعدم استغلاله في حل مشاكل العالم الإسلامي ورفع الظلم والإجحاف عن المسلمين في كل مكان؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
طهران تقدم قطوف
دانية. قطوف دانية
ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية. دعاء.
القرآن الكريم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. خلق.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته ووجب أجره وحرمت غيبته. المؤمن.
الإمام علي: المؤمن لا يغش أخاه ولا يخونه ولا يخذله ولا يتهمه ولا يقول له أنا منك بريء. اطلب لأخيك عذرا، فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. مكارم الأخلاق.
الإمام زين العابدين: اللهم صل على محمد وآل محمد، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلاة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. الظلم.
الإمام الجواد: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء. المعرفة والتمييز.
الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري: ثمة مهمتان ضروريتان يأبيان التأجيل، يحملان فئة المثقفين المسلمين مسؤولية ثقيلة ورسالة صعبة تقع على عاتقها. الأولى ضرورة المعرفة الصحيحة بالإسلام الواقعي، باعتبار هذا الدين فلسفة اجتماعية وأيديولوجية إلهية ومنظومة فكرية واعتقادية بناءة وشاملة وضامنة للسعادة. الثانية ضرورة معرفة وإدراك شروط الزمان ومقتضيات العصر، والتمييز بين الوقائع الناشئة عن التكامل العلمي والصناعي وبين الظواهر الانحرافية وعوامل الفساد والسقوط. توجيه الأسرة.
باحث اجتماعي. الإسلام ليس مسؤولا عن الانحراف في فهم قوامة الرجل في الأسرة ولا في سوء التطبيق، كما أن سوء الفهم والتطبيق لا يسوغ إلغاء المبدأ نفسه، وهو مبدأ القوامة في توجيه الأسرة، إذ إنه الوضع الطبيعي في حياة الأسرة. والزوجة يوم تشعر بضعف القيادة في رجلها تشعر بفراغ كبير في حياتها، والأولاد لحظة يدركون عدم وجود الأب لعدم استعداده للقيادة في التوجيه سيسلكون دروبا عديدة قلما توصلهم إلى النجاح في مواجهة المشاكل. أمي.
الشاعر علي الجنبلاطي. ذقت الحياة على يديك وطالما فاضت بمنهل النعيم يداك،
يسري حنانك في دمائي مثلما تسري النضارة في الخميل الزاكي.
هيهات توجد في الحياة سعادة إلا إذا جادت بها كفاك.
تتهللين إذا ابتسمت وإن بكت عيناي فجرت الأسى عيناك.
ما أنت إلا نبع حب ترتوي منه النفوس فلا تجل سواك.
مهما غنمت من الحياة فلن أرى شيئا يضارع في الحياة رضاك.
أماه أفراح الوجود تجمعت ليكون عيد الكون من مغناك.
فتقبلي حب القلوب هدية فلطالما أهديتها نعماك.
أنت الحياة جمالها وبهاؤها، لولاك لم ننعم بها لولاك. من أمثال الشعوب.
حيث يسكب العسل يتجمع الذباب، مثل هندي.
بلادك ولو جارت وبنت عمك ولو بارت، مثل تونسي.
الفقر قميص من نار، مثل تركي.
للنهار عيون ولليل آذان، مثل إنجليزي.
المبذر شحاذ المستقبل والبخيل شحاذ خالد، مثل بولوني.
Thank you.
حكم من التراث الفارسي.
الحكيم بوزورغ مهر: عاديت الأعداء فلم أرى عدوا أعدى لي من نفسي،
وعالجت الشجعان والسباع فلم يغلبني أحد إلا صاحب السوء،
وأكلت الطيب فلم أرى ألذ من العافية،
وأكلت الصبر وشربت المر فما رأيت أشد من الفقر،
وصارعت الأقران وبارست الشجعان فلم أرى أصعب من كلام سوء يخرج من فم مطالب بحق،
وتصدقت بالأموال والذخائر فلم أرى صدقة أنفع من رد ذي ضلالة إلى الهدى،
وسررت بقرب الملوك وصلاتهم فلم أرى أحسن من الخلاص منهم.
إلى اللقاء.
انشروا